في أحاديثنا الشريفة عن إمامنا الثامن صلوات الله وسلامه عليه: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. هذه هي الندوة الثالثة من مجموعة ندوات مفتوحة في أجواء ثقافة الكتاب والعترة. هنا في موكب شيعة علي صلوات الله عليه في مدينة أسن في ألمانيا، للحاضرين جميعا ولمن سيتابع هذه الندوة عبر التلفزيون وعبر الإنترنت، أقول سلام عليكم. الأسئلة التي أمامي على الطاولة كثيرة، ولا أعتقد أني سأتمكن من الإجابة عليها بنحو كامل بحسب ما يتيسر لي من الحديث وبحسب ما يسنح به الوقت. وسأبدأ من هذا السؤال: مع ملاحظتي أن كثيرا من الأسئلة يمكن للسائل أو للسائلة، لمن كتب السؤال يمكنه أن يدخل إلى الإنترنت ويكتب اسمي والسؤال، فإنني قد أجبت عليها مرارا وكرارا، إما في ندوات سابقة وإما في طوايا برامجي الطويلة والمملة أيضا عبر التلفزيون أو عبر الإنترنت. أنا والأسئلة والوقت، وأبدأ من هذا السؤال: كيف توفيت، وسأقرأ الأسئلة كما هي مثلما كتبت إذ ربما تشتمل على بعض من الأخطاء. كيف توفيت السيدة زينب عليها السلام؟ لا نملك في ما بأيدينا من المصادر التاريخية، لا نملك تفصيلا واضحا عن كيفية وفاة السيدة العقيلة صلوات الله وسلامه عليها. هناك صور نقلت في كتب المقاتل والسير، في الحقيقة لا نعرف مصادرها الأصلية، وإنما ذكرت في كتب المتأخرين، لا نستطيع أن ننفيها، لكننا لا نملك دليلا على صحتها، ولا نعرف من أين جاءت هذه المعلومات. وهناك من المطالب ما ذكر في بعض كتب التاريخ بشكل مختصر وموجز، الذي يعتمده علماء الشيعة من أنها توفيت في مصر. صحيح هناك قبر ومزار وحكاية في بلاد الشام، وكما قلت نحن لا نملك صورة مفصلة قطعية، لكن الذي يميل إليه أكثر علماء الشيعة من أن العقيلة توفيت في مصر، لم تبقى بعد عاشوراء إلا سنة واحدة، وبعد السنة توفيت صلوات الله عليها. أخرجها الأمويون قسرا من المدينة إلى مصر بعد رجوعها من العراق والشام، أخرجت قسرا إلى مصر وبقيت مدة ليست طويلة في مصر، وتوفيت هناك ودفنت هناك. وهذا ما اعتمده أكثر علماء الشيعة اعتمادا على مصدر واحد من المصادر القديمة، وهو كتاب أخبار الزينبات للنسابة العبيدلي. لا أريد أن أتحدث كثيرا عند كل سؤال، فإن الوقت لا يسمح لي بالتفصيل. هذا هو الذي يميل إليه أكثر علماء الشيعة. هناك من يميل إلى أنها دفنت في الشام، وقد يسأل سائل: إذا كانت السيدة العقيلة الكبرى دفنت في مصر، فقبر من في الشام؟ بحسب المعروف إنه قبر زينب الصغرى بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعلومات ليست قطعية أبدا، هذا هو الموجود في الكتب، وإذا ما بحثتم لن تجدوا غير هذا. لكنني كما قلت لكم من أن أكثر علماء الشيعة يميلون إلى القول الأول من أنها دفنت في مصر، اعتمادا على المصدر الذي أشرت إليه، وهو مصدر يعتمده كثير من علماء الشيعة. سؤال طويل خلاصته: السائل يسأل من أنني قد قلت كما يبدو في برامجي وأحاديثي في التلفزيون، من أنني قد قلت إن زيارة عاشوراء تخص الإمام الحسين والإمام السجاد فقط، إنني ما قلت هذا أبدا، وإنما تحدثت في معنى فقرة من زيارة عاشوراء في مقطع السلام المئوي، حينما نسلم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين، الذي قلته من أن علي بن الحسين هنا هو السجاد، وأن أولاد الحسين سلام على بقيتهم ممن قتلوا واستشهدوا في كربلاء. لا أريد أن أعيد الكلام، هذا الذي أنا قد قلته، ما قلت أن زيارة عاشوراء تختص بسيد الشهداء وبالسجاد صلوات الله عليهما، وإنما حين تحدثت في بيان معنى هذا المقطع وما هذا بقول قطعي، قلت إن القرائن التي تحيط بزيارة الشريفة منها قرائن تاريخية، منها قرائن لغوية وأدبية، ومنها قرائن عقائدية، فإن علي ابن الحسين الذي انفرد ذكره هنا هو إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، فنحن نسلم عليه في زيارة عاشوراء وبقية أولاد سيد الشهداء في العبارة التي تأتي بعدها، وعلى أولاد الحسين الذين قتلوا في واقعة الطفوف. سؤال آخر، ما معنى أن فقهنا الشيعي ليس بشيعي؟ قطعا هذا هو قولي، لا أعتقد أن أحدا آخر يمتلك من الجرأة أن يقول هذا القول. هذا الكلام أنا أردده دائما وربما ليس صحيحا، هذه قناعتي. ما معنى أن فقهنا الشيعي ليس بشيعي وإنما هو شافعي في المضمون؟ هذا الموضوع لا يمكنني أن أحيط بتفاصيله في مثل هذه العجالة، وقد تحدثت عنه في مئات ومئات من الساعات. من أراد أن يعرف التفاصيل وكان حريصا على معرفة الحقيقة عليه أن يعود إلى تلك البرامج المفصلة الموجودة على الشبكة العنكبوتية. لا يمكنني أن أجمل الكلام الذي طرحته في مئات ومئات من الساعات عبر عشرات وعشرات وعشرات من المصادر والكتب، أن أجمله في دقائق قليلة. الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات مطولة إذا ما أجيب عنها بإجابة موجزة مختصرة سيكون الجواب ليس صحيحا وليس دقيقا. هذه قضية كبيرة جدا. السائل السائلة إذا أراد أن يعرف الحقيقة، طالب الحقيقة عليه أن يبذل وقتا، عليه أن يقدم جهدا حتى يصل إلى الحقيقة. الوصول إلى الحقيقة ما هو بأمر هين، لا بد من جهد، لا بد من تعب، لا بد من كدح يبذله الإنسان حتى يتمكن الإنسان من إدراك الحقيقة، أو على الأقل من أن يدرك جانبا من الحقيقة. لا يستطيع أحد قطعا أن يدعي أنه يمتلك الحقيقة. نحن لا نمتلك الحقيقة، الذي يمتلك الحقيقة فقط هو إمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وكل الناس مهما كبروا مهما صغروا كلهم إذا أصابوا في البحث والتحقيق فإنهم يدركون وجها من وجوه الحقيقة، يدركون جانبا من جوانب الحقيقة. ما معنى الآية أن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به؟ ليس هذا النص صحيحا، إنها الآية 48 بعد البسملة من سورة النساء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بإيجاز واختصار، ألفاظ الآية أظن أنها واضحة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بشكل موجز إنه قولهم وحديثهم حب علي حسنة لا تضر معه سيئة. هذه الجملة الموجزة هي التي تفسر الآية بشكل إجمالي، فإن المراد من الشرك هنا، الشرك هنا فيما يرتبط بمعرفة محمد وآل محمد، فيما يرتبط بمعرفة إمام زماننا. وأظن أن المعنى واضح، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، والميتة الجاهلية هي الميتة على الشرك، هي ميتة الشرك. الشرك درجات، الجاهلية درجات أيضا. هذا الشرك الذي لا يغفر هو الشرك الذي يرتبط بعقيدتنا بولاية علي وآل علي. الأمة حين نصبت أئمة من قبلها فإنها جعلت نفسها شريكا لله في نصب الأئمة، وهذا هو أعظم الشرك الذي ينصب الأئمة سبحانه وتعالى. الأمة نصبت أئمة من عندها، ما هؤلاء الذين نصبوا أئمة من دون محمد وآل محمد، هؤلاء نصبهم الناس، إنهم أئمة الناس، إنهم أئمة هذه الأمة. فإن الأمة هنا جعلت نفسها شريكا لله في نصب الأئمة، ومن تابع الذين نصبوا الأئمة فإنه قد تابعهم على شركهم. أوضح معاني الشرك، إنني أتحدث عن ثقافة الكتاب والعترة، أنا لا شأن لي بما جاء في تفاسير المخالفين أو ما جاء في تفاسير مراجع الشيعة الذين اتبعوا المنهج العمري في تفسير الكتاب الكريم، لا شأن لي بكل ذلك. ما جاء في عميق ثقافة الكتاب والعترة عنهم صلوات الله عليهم، أخطر معاني الشرك هذان المعنيان. الشرك له مراتب كثيرة، أخطر معاني الشرك هذان المعنيان. المعنى الأول الذي ينصب إماما فإنه يجعل من نفسه شريكا لله، هذا الذي ينصب إماما هو ينصب نفسه ويدعي أنه إمام، هو شريك لله. مجموعة من الناس قد يعبر عنهم بأهل الحل والعقد كما يقول المخالفون، هؤلاء هم نصبوا أنفسهم شريكا لله. الأمة بأية طريقة من الطرق نصبت إماما فإن الأمة جعلت من نفسها شريكا لله، فناصب الإمام شريك لله. الذين يتبعون الإمام الذي نصبته الأمة هم أيضا على الشرك بالله. للشرك مراتب أخرى، ولكن الآية تتحدث عن هذا المضمون من الشرك بالدرجة الأولى. القضية واضحة، هناك أصل قرآني واضح ثابت بين. إذا ما ذهبنا إلى الآية 67 من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما هي رسالة محمد صلى الله عليه وآله؟ ما أول كلمة فيها لا إله إلا الله؟ أول بلاغ للناس كان يصعد على مرتفع في مكة أيام الحجيج في الجاهلية، ما كان الناس يحجون البيت في الجاهلية من بقايا دين الإبراهيمية الحنيفية. في موسم الحجيج الجاهلي كان يقف النبي الأعظم على مرتفع في مكة وينادي فيهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا أول البلاغ، فأول البلاغ بدأ من التوحيد ثم بلغ برسالته. وجاء القرآن جزءا واضحا بينا من رسالته، وها هو القرآن يقول: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فرسالة الله في بلاغ التوحيد، في بلاغ نبوة نبينا، رسالة الله تتجلى في قرآنه. الآية صريحة لا تحتاج إلى شرح كثير، على الأقل في وسطنا الشيعي، فإن الآية هذه في بيعة الغدير على الأقل، كما أظن أنكم تعتقدون بأن هذه الآية في بيعة الغدير. وبيعة الغدير شأن ليس من شؤونات علي. مخطئ الذي يعتقد أن بيعة الغدير من شؤونات علي. بيعة الغدير من شؤون ولاية علي، وولاية علي من شؤونات علي، فهي ليست بشيء إذا أردنا أن نقايسها مع علي. بيعة الغدير شأن دنيوي يرتبط بدنيا الناس وحاجتهم. صحيح أن الدنيا والدين لا ينفكان عن بعضهما، وهناك ترابط واضح في كل الأجزاء ما بين أجزاء الدين والدنيا، ولكن بيعة الغدير شأن دنيوي لإدارة شؤون الحياة في واقع المجتمع. فبيعة الغدير شأن من شؤونات ولاية علي، وولاية علي شأن من شؤونات علي، ولاية علي غير علي. علي عنوان، ولايته عنوان آخر. بيعة الغدير عنوان ثالث. بيعة الغدير شأن من شؤونات ولاية علي، وولاية علي شأن من شؤونات علي. حقيقة علي تتسامى على هذه المعاني، وها هو القرآن بنحو صريح يقول لنا: إن لم نبايع بيعة الغدير فإن كل رسالة محمد صلى الله عليه وآله لا معنى لها. ما هو هذا القرآن؟ هذه لا هي رواية ولا هو خبر في كتاب تاريخي، ويمكن لمشكك أن يشكك في ذلك، على الأقل في وسطنا الشيعي الذي يقتنع بأن الآية هذه هي في علي وفي شؤون علي وفي بيعة الغدير بالتحديد. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، في علي. وهذا المضمون حتى في كتبهم، لا أريد أن أقف على هذه الجزئية هنا، وإلا في كتبهم بلغ ما أنزل إليك في علي ابن مسعود وغير ابن مسعود. يقول كنا نقرأها هكذا أيام رسول الله في كتبهم، عودوا إلى الدر المنثور للسيوطي وإلى غيره، الروايات موجودة في كتبهم، من أن الصحابة كانوا يقرؤون الآية هكذا زمان رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي. لا أريد أن أقف على هذه النقطة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة ابتداء من التوحيد مرورا بالنبوة وبالقرآن بكل تفاصيله لا تعد بشيء إذا ما قورنت مع ولاية علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمدار الرسالة ومدار التوحيد ومدار القرآن هنا في ولاية علي وآل علي، وهذا الذي قصدته قبل قليل، من أن أوضح معاني الشرك في هذه الآية، في الآية 48 بعد البسملة من سورة النساء، والتي يدور حولها السؤال، إنه الشرك بحسب المعاني التي بينتها وتحدثت عنها، ولا أريد أن أعيد الكلام طلبا للاختصار. بالضبط الكلمة التي أشرت إليها كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. سؤال آخر ربما كان مكررا، فإنني قد أجبت على هذا السؤال أو على مماثل له في الليلتين المتقدمتين، ما يرتبط بما يثور في صدر الإنسان وما يثور في ذهنه من شكوك ووساوس. وسائل يقول: هل أؤثم على ذلك؟ وقد بينت هذا المعنى وبشكل موجز وسريع، ما يثور من الوساوس ومن حديث الشيطان أو من حديث النفس من صور ومن معان قد تكون مسيئة للأدب أو منتقصة من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه صلوات الله عليهم، لا يؤثم الإنسان عليه، فهو في الوقت الذي تدور هذه الأفكار في رأسه هو رافض لها ولم تأتي باختيار منه، وعليه أن لا يلتفت إليها. الالتفات إليها يركزها أكثر وأكثر في الذهن. الخلاصة: لا يكون الإنسان مأثوما حينما تخطر في ذهنه هذه الأفكار، حتى لو كان أثناء صلاته، في ركوعه، في سجوده، في أي موطن من مواطن العبادة، لا يؤثم الإنسان لأن الأمر ليس بيده. هناك سؤال عن معنى السجود، وأنا أقول للسائل أو السائلة للذي أو للتي وجهت السؤال لي هنا بخصوص معنى السجود: المقام لا يسمح لي بالتفصيل الطويل، وأنا أرشد السائل أو السائلة إلى برنامج الكتاب الناطق موجود على شبكة العنكبوتية، إلى الحلقات التي عنوانها معاني الصلاة، وإلى معنى السجود في حلقة من حلقات هذا البرنامج قد فصلت القول فيها بحسب ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة، لأنني لو لخصت القول في عجالة أنا متأكد من أنه سيساء فهمي في بيان معنى السجود. من أراد أن يعرف ذلك عليه أن يعود إلى الموطن الذي أشرت إليه، حيث قد جمعت أحاديث العترة الطاهرة في هذا المضمون، ومن خلال كل ذلك تتضح صورة معنى السجود في صلواتنا أو في سائر طقوسنا العبادية الأخرى. سؤال آخر مضمونه فيما يأتي في تسليمنا، في التسليم في الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وما جاء في زيارة العباس بن أمير المؤمنين من أنه العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، ما جاء في زيارة العباس بن أمير المؤمنين. السائل السائلة جاء في مضمون السؤال من أن المصلي حين يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا يستحضر هذا المعنى، لا يستحضر معنى السلام على العباس ابن أمير المؤمنين، هل يعد ذلك من الاستخفاف بحرمته؟ لا أعتقد ذلك، ولكن المعنى الذي جاء في هذا التسليم وفي هذه العبارة ينطبق بتمام مضمونه في تحيتنا وسلامنا على العباس بن أمير المؤمنين. ما هي الصلاة من أولها إلى آخرها؟ نحن نصلي ولا ندري ماذا نقول. القضية ليست خاصة بهذه العبارة. المصلي لما يكمل صلاته لا يتذكر متى قد بدأ صلاته. نحن مرة نتحدث عن قبول الصلاة بالمعنى الحقيقي، هذا شيء، ومرة نتحدث عن براءة الذمة الشرعية. براءة الذمة الشرعية أن المصلي يأتي بظواهر الأحكام والطقوس، الأحكام التي ترتبط بالوضوء والطهارة وتفاصيل ذلك، والأحكام التي ترتبط بأجزاء الصلاة، هذه التفاصيل التي ذكرت في الكتب الفقهية. هذا هو الذي يطلب من الإنسان في حدود براءة الذمة بشكل شرعي ظاهر. أما الحديث عن أن الصلاة في عالم القبول وفي عالم الحقيقة، ذلك شأن آخر يرتبط بكل مصلٍ. وأيضا جاء سؤال يرتبط بزيارة آل ياسين، من أن الزيارة التي نزور بها إمام زماننا، أنا لا أقرأ الأسئلة لأن الأسئلة طويلة، طلبا للاختصار أشير إلى مضمونها بشكل سريع. السؤال عن زيارة آل ياسين، وزيارة آل ياسين موجودة في مفاتيح الجنان، تقرأ في الحسينيات وفي الفضائيات، زيارة مشهورة معروفة. زيارة آل ياسين وردت عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الزيارة تعرض أهم العقائد، من جملة ما تعرضه الزيارة أنها تذكر أسماء الأئمة، تذكر اسم رسول الله وتذكر أسماء الأئمة. السائل يقول: من أن الزهراء ما ذكرت في هذه الزيارة، الزهراء ذكرت بشكل إجمالي في زيارة آل ياسين، ومن تابع برامجي في الحديث عن إمامة الصديقة الكبرى وأنها أحد الأئمة الثلاثة من أئمة الأئمة، أئمة الأئمة ثلاثة: محمد وعلي وفاطمة. بينت من أن الإمامة تذكر في أحاديثنا وحتى في آيات الكتاب الكريم في مجموعة من السلاسل. هناك سلسلة الأئمة المعصومين 14: محمد، علي، فاطمة، وبعد ذلك أولاد علي وفاطمة من المجتبى إلى إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. هذه سلسلة الأئمة المعصومين 14، وهناك سلسلة الأئمة 12، رسول الله لا يذكر فيها، ورسول الله هو إمام الأئمة. سلسلة الأئمة 12 هذه سلسلة الأئمة الذين يديرون شؤون الناس في السياسة والحكم. هناك سلسلة الأئمة أصحاب الكساء: محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين. هناك سلسلة الأئمة العترة الحسينية: عترة محمد صلى الله عليه وآله، العترة بالمعنى الأكبر تبدأ من علي وفاطمة، وبعد ذلك أولاد علي وفاطمة من المجتبى إلى إمام زماننا الحجة ابن الحسن. العترة بالمعنى الأصغر إنها العترة الحسينية، والحسين والد العترة، الحسين أبو العترة. إنها العترة الصغرى والتي تبدأ من السجاد، إنهم الأئمة التسعة من السجاد إلى الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سلسلة الإمامين الوالدين محمد وعلي أبوا هذه الأمة، سلسلة أئمة الأئمة محمد وعلي وفاطمة. فالإمامة تقع في سلاسل، التركيز على سلسلة الأئمة 12 لأن هذا الأمر يرتبط بشأن الخلافة والسياسة والحكم، واقع التاريخ وواقع المجريات التي تلامس حياة الناس. هذه القضية تحتاج إلى تفصيل، من أراد أن يطلع على هذا التفصيل فليذهب إلى برامجي التي فصلت فيها القول في جميع هذه الجهات. فما جاء في زيارة آل ياسين جاء هذا التعبير. نحن إذا ما وصلنا إلى الموطن الذي نعرض فيه العقيدة بين يدي إمام زماننا، ما هو نص زيارة آل ياسين؟ وهذا مضمونه، هو أننا نعرض أصول عقيدتنا بين يدي إمام زماننا، فماذا نقول في العبائر التي نعرض فيها عقيدتنا بين يدي إمام زماننا؟ نقول: أشهدك يا مولاي، والخطاب لإمام زماننا، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. العبارة هنا واضحة وصريحة في أنها تذكر فاطمة بنحو إجمالي، وأن محمدا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو وأهله. الاسم الأول في أهله من هو؟ الاسم الأول فاطمة. ولذا في حديث الكساء الشريف لما سأل جبرائيل، سأل الله: من هم الذين هم تحت الكساء؟ فماذا كان الجواب من الله؟ هم فاطمة. من هنا البداية، هم فاطمة وأبوها. مركز هذا البيت هنا، مركز هؤلاء الذين عبر عنهم بالأهل هنا، هم فاطمة وأبوها. أبوها هنا نسب إليها، هم فاطمة وأبوها، وبعلها نسب إليها، وبنوها نسب إليها أيضا، وأن محمدا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو وأهله. وأشهدك يا مولاي، أشهدك يا مولاي في سلسلة الأئمة الاثني عشر. ما قالت الزيارة من أن سلسلة الإمامة تنتهي عند هذه الأسماء، هذه سلسلة من سلاسل الإمامة كما بينت قبل قليل. وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته، وتستمر الزيارة في ذكر أسماء الأئمة في هذه السلسلة، في سلسلة الأئمة الاثني عشر. في آخر الكلام لما نصل في الخطاب ونحن نخاطب إمام زماننا: وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر. هذا الخطاب أنتم الأول والآخر ليس خطابا لسلسلة الأئمة الاثني عشر، هذا خطاب لمحمد ولأهله الذين قلنا عنهم قبل قليل: لا حبيب إلا هو وأهله، أنتم الأول والآخر. هذا الخطاب هنا موجه لسلسلة الإمامة الكبيرة، لسلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر. أئمة الأئمة فيها ثلاثة: محمد وعلي وفاطمة. وهذا المضمون واضح في كل الروايات وفي كل الأحاديث. على سبيل المثال، نحن حينما نقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة، أول عبارة في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل، مروية عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه، أول عبارة فيها: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. هل يستطيع أحد أن يخرج فاطمة من هذا العنوان؟ من الذي يستطيع أن يخرج فاطمة من هذا التعبير؟ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. فاطمة سيدة بيت النبوة، فاطمة داخلة في هذا التعبير. هذه أول عبارة، أول جملة في الزيارة الجامعة الكبيرة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. إذا أردنا أن نستمر فإننا نخاطب هؤلاء الذين هم أهل بيت النبوة، نخاطبهم بعد ذلك وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون، إلى بقية التفاصيل التي وردت في زيارة الشريفة. ما هو الخطاب؟ صريح، هؤلاء الذين نحن نسلم عليهم، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. فاطمة هنا سيدة هذا البيت. إذا ذهبنا نستمر في قراءة الزيارة، الأوصاف واضحة، الأوصاف هي التي نذكرها هنا ترتبط ارتباطا مفصليا بنفس العبارة التي في أول الزيارة. وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون، إلى أن نقرأ في آخر الزيارة. الزيارة كلها تعلن صراحة هذا المضمون، إلى أن نقرأ في آخر الزيارة. فماذا نقول؟ هكذا نقول: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار. تخرجون فاطمة من هذه العبارة الأئمة الأبرار. ما هي العبارات؟ هكذا في كل الأدعية، في كل زيارة. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار. فاطمة، يستطيع أحد أن يخرجها من هذا التعبير وأهل بيته الأخيار؟ هي سيدة هذا البيت. العبارات تستمر: وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار. ما هو الوصف؟ هو عودوا إلى دعاء التوسل، عودوا إلى كل الزيارات. أنا لا وقت لي كي أتتبع هذه المضامين. خلاصة القول: ما جاء من ذكر في بعض الزيارات أو في بعض الأدعية، بل في كثير من الروايات والأحاديث عن ذكر الأئمة الاثني عشر، ومن أنهم الأئمة فقط في هذه السلسلة، فهل محمد صلى الله عليه وآله ما هو بإمام؟ ما هو سيد الأئمة وإمام الأئمة؟ وإمامنا الأول هو محمد صلى الله عليه وآله، الإمام الأول هو محمد المصطفى، هذا هو إمامنا الأول وهو إمام الأئمة وسيد الأئمة. فحينما تأتي الزيارات والأدعية والصلوات، مرادي من الصلوات أدعية الصلوات التي نقول فيها اللهم صلي، إلى بقية ما جاء في الأدعية. ما جاء في مثل هذه النصوص وفي كثير من الروايات والأحاديث التي تحصر الأئمة في الاثني عشر، هذا حديث بخصوص هذه السلسلة، بخصوص سلسلة الأئمة الاثني عشر. هناك سلاسل أخرى. حينما نتحدث عن الأئمة أصحاب الكساء، فنذكر محمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحسينا، يعني أن الأئمة الباقين لا يدخلون في هذا العنوان. هذه تقسيمات اعتبارية، هذه تقسيمات لأجل بيان بعض الحيثيات العقائدية، وفي بعض الأحيان قد يكون النظر فيها إلى واقعة تاريخية لأجل إثباتها والبرهنة بها لبيان الحقائق بخصوص حاجة الناس إلى ذلك. التركيز على أن أصحاب الكساء هم الخمسة لارتباط ذلك بواقعة تاريخية، بحادثة تاريخية، حتى تكون دليلا لإثبات حقيقة الإمامة وحقيقة العصمة من أنها كانت متجلية وواضحة في زمان رسول الله، وجرت في بيت أم سلمة، وجرت في بيت الصديقة الطاهرة، حادثة الكساء. هذه السلاسل إنما قسمت ونظمت لحكمة ولغاية في كل سلسلة ترتبط بحكمة معينة. من أراد أن يعرف التفاصيل بنحو أكثر يمكنه أن يعود إلى برامجي المفصلة في هذه المضامين على شبكة العنكبوتية. بعض الأسئلة لا أقف عليها لأنني قد أجبت على مضامينها بشكل إجمالي في الليلتين الماضيتين. هناك روايات كثيرة تمنع من الخروج أو رفع راية باسم أهل البيت قبل قيام القائم عليه السلام. هل هناك روايات تعارض هذه الروايات؟ توجد روايات تعارض هذه الروايات، وهذا الموضوع من أراد أن يحيط بتفاصيله قد تحدثت عنه بشكل مفصل في برامجي، لكنني سأجيب بالإجمال. مثلما وردت عندنا روايات مضمونها أن الرايات التي ترفع قبل ظهور إمام زماننا لأجل أن تقيم دولة أو حكما، رايات وصفت بأنها رايات طواغيت، من أن صاحبها طاغوت يعبد من دون الله، أو من أن هذه الرايات، بشكل مختصر لا أجد وقتا لذكر كل الروايات، وبشكل إجمالي من أن هذه الرايات كما قال الصادق عليه السلام ستزيد في مكروهنا ومكروه شيعتنا. هناك مضامين وفيرة في هذه الروايات، ولكن في هذا الإطار هناك روايات أيضا تعارضها، كما يقول الصادق أيضا: لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد. بالضبط هذا المضمون يعارض المضمون الأول، كان زيادة في مكروهنا ومكروه شيعتنا. الصادق يقول: لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد. هذا العنوان الخارجي كان يطلق على الذين يعارضون الحكم. هذه الصفة التصقت بمجموعة خرجت على أمير المؤمنين سموا بالخوارج، ليست خاصة بهم. الأمويون قالوا عن الحسين بأنه خارجي. الخارجي هو عنوان للمعارض. لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد. وفي حديث آخر الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لو أن الخارجي من آل محمد خرج فعلي نفقة عياله. مثل هذه المضامين الروايات التي مدحت الخراساني اليماني، وهذه رايات تخرج قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه: قوم في المشرق رايات سود، موطئون يوطئون للإمام، الذين يأتون فيطلبون الحق ولا يعطونه. الرواية مفصلة عن أبي خالد الكابلي عن باقر العلوم في غيبة النعمان وغيره. الإمام الباقر يقول: قتلاهم شهداء ذلك الرجل الذي يخرج من قوم. الرواية عن موسى بن جعفر يدعو الناس إلى الحق، وعناوين أخرى كثيرة وردت في الروايات. أنا هنا لست في مقام التقصي والتتبع لكل النصوص. فهناك روايات ذمت الخروج، هناك روايات مدحت في بعض الجهات. خلاصة القول: الذم والمدح يرتبط بالمضمون الذي تدعو إليه تلك الراية. الراية ما هي؟ الراية قد تشكل مجموعة من الناس، قد تشكل تنظيما سياسيا، قد تشكل تنظيما عسكريا، قد وقد وقد، لكن الذي يبين مضمون الراية تلك هي العقيدة التي تتبناها تلك الراية، الفكر الذي يحمله أصحاب تلك الراية. فهذه الروايات التي تحدثت عن أن أصحاب الرايات طواغيت، طاغوت هو صاحب فكرة، هذه الفكرة تجعل الناس يؤلهونه، تجعل الناس يصنمونه، تجعل الناس يصنعون منه طاغوتا، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لأبي حمزة الثماني ولغيره: إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فيما بينك وبين الله، إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة وتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله. الطواغيت الذين تحدثت عنهم هذه الروايات، الذين يأتي فكرهم ويأتي تعامل الناس معهم في هذا السياق، الذين ينصبون في موضع هو موضع الحجة الأصل، موضع الإمام الأصل صلوات الله وسلامه عليه. وأعتقد أن هذه الأسئلة من الأسئلة التي تتكرر كثيرا، وقد أجبت عليها كرارا ومرارا. هناك مجموعة من الأسئلة يدور مضمونها هذا سؤال هنا من العراق، وهذا سؤال هنا من بروكسل، وهذا سؤال هنا يبدو من المجلس هنا. أسئلة عديدة يدور مضمونها: ما هو تكليفنا في مرحلة زمانية كالمرحلة الزمانية التي نعيشها بكل ما فيها من التفاصيل؟ ويضاف إليها أيضا سؤال من أن الشيطان يمتلك من القدرة بحيث يتسلط على الإنسان، فكيف النجاة من ذلك؟ أعتقد أن الجواب سيكون جوابا واحدا لمثل هذه الأسئلة، وإنما أذكر مضامين الأسئلة بالإجمال طلبا للاختصار، لأن بعضها قد كتب بنحو مطول ومفصل. بالإجمال سأجيب، إنني سأجيب عن سؤال يشتمل على فقرتين. الفقرة الأولى: ماذا نفعل في مرحلة زمانية كالمرحلة الزمانية التي نعيشها؟ وأيضا في نفس السياق وفي نفس الاتجاه الفقرة الثانية كيف نستطيع النجاة من سلطة إبليس ومن تصرفه في أحوالنا. فقد ورد في أحاديث النبي والعترة الطاهرة من أنه من أن الشيطان يجري بالنسبة لابن آدم بالنسبة للإنسان يجري كمجرى الدم في العروق، وهذا المضمون الذي أشارت إليه الأسئلة بشكل موجز. أولا، هناك حديث ربما أشرت إليه في الليلتين الماضيتين، وكثير منكم ربما يحفظه، حديث سلسلة الذهب. حديث سلسلة الذهب ورد بصيغتين عن إمامنا الثامن، وإنما سمي بحديث سلسلة الذهب لأن الإمام الرضا رواه عن آبائه عن أجداده المعصومين. حينما وصل إمامنا الرضا إلى نيشابور في طريق سفره من الحجاز إلى خراسان، لما أجبره المأمون العباسي على أن ينتقل من الحجاز من المدينة إلى خراسان، فلما وصل إلى نيشابور وكان في الهودج على الناقة، وخرج كتاب الحديث يستقبلون الإمام، ولما مرت القافلة فنادوا على الإمام الرضا أن حدثنا يا ابن رسول الله بحديث عن جدك رسول الله، فحدثهم أنه قال أبي موسى ابن جعفر. ماذا قال؟ قال أبي جعفر بن محمد. السلسلة الذهبية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، حديث سلسلة الذهب النسخة الأولى لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. النسخة الثانية ولاية علي بن أبي طالب حصني. الكلام الذي مر قبل قليل من أن الشرك هنا الشرك في ولاية علي، ما حقيقة التوحيد هي هذه، هذا المضمون هو هو لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. إذا دخلنا إلى هذا الحصن فإننا قد وضعنا أقدامنا في موطن آمن ونظيف بعيدا عن كل الفتن وعن كل ما يدور حولنا. ولكن كيف نتمكن من الدخول إلى هذا الحصن الآمن؟ هذا الحصن الآمن كيف ندخل إليه؟ باقر العلوم هو الذي يخبرنا، وهو يحدث زرارة، والرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه. هذا المفتاح الذي نفتح به باب الحصن كي ندخل، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وبابه. ما هو هذا المفتاح؟ الطاعة للإمام بعد معرفته، الطاعة تأتي بعد ذلك، الطاعة للإمام بعد معرفته. العقيدة الصحيحة هي التي تعيننا على دخول ذلك الحصن، العقيدة السليمة هي التي توصلنا إلى ذلك الحصن، هي التي تجعلنا ندخل بأمن وأمان في ذلك الحصن الآمن. العقيدة السليمة، العقيدة السليمة يمكنني أن أجملها فيما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة، لا أريد أن أدخل في التفاصيل. العقيدة السليمة هنا، وهذا المضمون لن نستطيع أن نصل إليه ما لم نكن أوفياء لعلي في بيعته. الوفاء لعلي في بيعته واضح في النصوص التي أخذت علينا في بيعة الغدير. ما هو شرط رسول الله صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير علينا؟ ما هي؟ النصوص موجودة وواضحة، أن نأخذ التفسير من علي فقط. أنا أسألكم، لا أريد جوابا منكم، وإنما أثير سؤالا، هل أخذتم التفسير من علي؟ أنتم تقيمون المجالس على فاطمة. أنا لا أوجه السؤال لكم الآن أنتم المجتمعون هنا، ما هذا الحديث سيعرض على التلفزيون وسيبقى موجودا على الإنترنت. إنني أتحدث مع كل مخاطب مفترض هنا. أنا أسألكم، أنتم تقيمون مجالس العزاء على فاطمة وتلعنون قتلتها، ولكن الرؤوس تحشى بفكر قتلتها. من أين تأخذون تفسير القرآن؟ من خطباء المنبر الحسيني؟ إنهم يأتونكم من كتب قتلة الزهراء، التفسير الذي يطرحه كبار خطباء الشيعة من الأموات والأحياء، يأتون به من كتب قتلة الزهراء، التفاسير التي كتبها مراجع الشيعة في المكتبة الشيعية من زمان الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة وإلى هذه اللحظة، مأخوذة من مصادر قتلة فاطمة. برامج القرآن التي تبث على الفضائيات الشيعية مأخوذة من مصادر قتلة فاطمة. هذه المعاهد والمراكز والمدارس القرآنية والمحافل القرآنية تعتمد في فكرها وثقافتها على مصادر قتلة فاطمة، فأين الوفاء لعلي؟ ما هي هذه بيعة الغدير؟ اشترط رسول الله فيها علينا أن نأخذ التفسير من علي فقط، من علي فقط. تريدون أن تعرفوا الحقيقة؟ تفاسير مراجع الشيعة من زمن الطوسي إلى هذه اللحظة موجودة في المكتبات، موجودة على الإنترنت، وأحاديث علي وآل علي في تفسير القرآن موجودة أيضا. قارنوا بين هذا وهذا، وعودوا إلى تفاسير النواصب من قتلة فاطمة، ستجدون أن تفاسير مراجع الشيعة هي أقرب ما تكون إلى المنهج الناصبي، وأبعد ما تكون عن منهج علي وآل علي. وهذا الحديث أنا لا أقوله لأول مرة، هذا الحديث قلته وقلته حتى ملني وأنا مللت منه، وحتى مل السامعون لي من كثرة ما أقول هذا الكلام. وما قلت هذا الكلام جزافة، لقد أثبته بمئات من الأدلة والوثائق موجودة على الإنترنت، موجودة، الوثائق موجودة على الإنترنت بمئات ومئات من الأدلة والوثائق. الذي يريد النجاة عليه أن يدخل إلى هذا الحصن الآمن، ولاية علي حصني، ولكن هناك شروط. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء، ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته كما يقول باقر العلوم. المعرفة من أين نأتي بها؟ هم يقولون أعرف أمرنا من القرآن. من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن، صادقهم يقول، صادق العتر، أعرف أمرنا من القرآن. ولكن أي معرفة قرآنية من هؤلاء خطباء السوء، خطباء المنبر الحسيني الذين يحثون في رؤوسكم الفكر الناصبي؟ أم من هذه الكتب التي تسمى بتفاسير القرآن لمراجع الشيعة التي تنقل من كتب قتلة الزهراء؟ أي فكر هو هذا الذي ندخله في رؤوسنا؟ هذا الخطيب حين يصعد على المنبر وهو يفسر لكم الآيات، إنه في كل كلمة ينقض بيعة علي، وأنتم حين تجلسون تحت منبره معجبين بطرحه، أنتم معه في كل كلمة تنقضون بيعة الغدير. فبيعة الغدير اشترط فيها أن نأخذ التفسير فقط من علي، واشترط فيها أن قواعد الفهم تؤخذ. إنني أتحدث عن العلم الديني، وأن قواعد الفهم تؤخذ من علي فقط. هذا علي في خطبة الغدير يفهمكم بعدي الفهم من هنا. الموجود في واقعنا الشيعي قواعد الفهم تأخذها الحوزة والمؤسسة الدينية من الشافعي وأمثال الشافعي. قبل قليل مر السؤال عن أثر الشافعي في واقعنا الشيعي، ولكنني ما أجبت لأن الكلام يحتاج إلى تطويل. إذن الحل أولا أن ندخل إلى هذا الحصن، ولاية علي حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. إذا أردنا النجاة علينا أن ندخل إلى هذا الحصن. جواز المرور، تأشيرة الدخول إلى هذا الحصن، المعرفة العقائدية الصحيحة، لأن بيعة الغدير اشترط فيها هذا، أن نأخذ التفسير من علي فقط، وأن نأخذ قواعد الفهم من علي فقط. فماذا يعني ذلك؟ يعني أن المعرفة، أن الثقافة لا بد أن تكون علوية. إذا لم تكن علوية فإننا لن نستطيع أن ندخل هذا الحصن. ولذا الروايات تحدثنا من أن أكثر الشيعة الذين يقولون نحن شيعة في الدنيا يسلب منهم التشيع عند الموت. الروايات هكذا تخبرنا، هذا ما هو حديث. الذين يقولون نحن شيعة هم هؤلاء شيعة الدنيا، هل بايعوا عليا؟ كذبا بايعوا عليا باللسان فقط. بيعة علي عقيدة وفكر، العقيدة والفكر في رؤوس الشيعة من أين جاءوا به؟ فليبحثوا عن المصادر. ما هي هذه الحقيقة التي نعيشها؟ هذه المشكلة بدأت معنا منذ سنة 329 للهجرة، حينما مات السفير الرابع علي بن محمد السمري. منذ ذلك الوقت، مات السمري في شهر شعبان سنة 329 للهجرة، ومنذ ذلك اليوم ونحن أعطينا ظهورنا لبيعة علي وذهبنا في اتجاه آخر. منذ ذلك اليوم ونحن نبتعد عن علي وآل علي. والدليل هذه مكتبتنا الشيعية، والدليل هؤلاء خطباؤنا على المنبر. والدليل هذه فضائياتنا الشيعية، والدليل هذه حوزات الشيعة تبتعد تمام الابتعاد عن منهج علي وآل علي. وأنا لا أقول هذا الكلام جزافا ولا أحدثكم في زاوية مظلمة، هذا الحديث سيبث غدا على التلفزيون وسيبقى موجودا على الإنترنت. ولاية علي حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ابحثوا عن الثقافة العلوية السليمة. الثقافة العلوية السليمة هي جواز المرور إلى هذا الحصن الآمن. النقطة الثانية، أنا أحاول أن ألملم أطراف حديثي بقدر ما أتمكن. النقطة الثانية والتي تمس واقعنا الآن، لا أريد أن أدوخكم بهراء السياسة وبهراء الصراعات الموجودة من الآخر. من الآخر، الواقع الذي نعيشه واقعنا الشيعي، أينما وجهنا أنظارنا فإننا نجد الحق يختلط بالباطل أينما وجهنا أنظارنا. وإنني أتحدث عن الواقع الشيعي الديني، لا أتحدث عن الواقع الشيعي اللاديني، حديثي عن الواقع الشيعي الديني. أينما وجهنا أنظارنا إلى أي زاوية من زوايا الواقع الشيعي الديني فإن الحق يختلط بالباطل. قد ينظر ناظر إلى جهة فيرى شبحا يظن أنه الحق، ولكن من جهة أخرى هناك صورة واضحة تصرخ علنا إنه الباطل. يختلط الحق بالباطل. لن أطيل في الحديث، آتيكم بمثال سريع. رواية، بل هي روايات، ولكن رواية ذكرها ابن أبي زينب النعماني في الغيبة، أشرت إليها قبل قليل. القوم الذين يخرجون في المشرق ويطلبون الحق ولا يعطونه ثم يطلبون الحق، رواية فيها تفصيل، لا أريد أن أقف عند مضمون الرواية. ماذا يقول إمامنا الباقر؟ هؤلاء قوم يصفهم الباقر، يصفهم بأنهم أهل حق. ماذا يقول عنهم؟ قتلاهم شهداء. هؤلاء قوم هم أهل حق وقتلاهم شهداء. الإمام ماذا يقول في آخر كلامه؟ أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. أنا لا أريد أن أشرح الرواية هنا، المقام ليس لشرح الرواية هذه، وإنما جئت بها مثالا كي أقرب المضمون الذي أريد بيانه. الرواية تتحدث عن قوم هم أهل حق وقتلاهم شهداء، ومع ذلك الإمام الباقر ماذا يقول؟ أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. فماذا تقولون عن أقوام نحن لا نعرف حقهم من باطلهم؟ ماذا تقولون يعني؟ ما هو هذا الواقع الشيعي؟ اختلطت الأمور واشتبهت. الذي يريد أن يصل إلى شاطئ الأمان أولا أن يدخل إلى الحصن، والدخول إلى هذا الحصن يحتاج إلى ثقافة سليمة، مثلما يسعى الإنسان إلى تطهير معدته من الطعام الذي قد يكون محرما، قد يكون نجسا متنجسا، مثلما يسأل الإنسان عن الذبح الحلال يجب عليه أن يسأل عن الثقافة الحلال التي تدخل إلى رأسه. يجب عليه أولا أن يسأل عن الثقافة الحلال، لأن هذه ستبقى معه في قبره، وأما هذا اللحم الحلال سيلقيه في المراحيض، عاقبته المراحيض، وحتى لو بقي في جسده فإن هذا الجسد سيتحلل إلى تراب، لكن الثقافة والفكرة والعقيدة هي التي ستلازمه، تلازم عقله وتلازم روحه. الروح تبقى حية والثقافة ستنطبع في تلك الروح، ستبقى موجودة. وأما اللحم الحلال واللحم الحرام سيتشتت حينما تتشتت أجزاء أبداننا هذه، فإذا أردنا أن ندخل إلى الحصن الآمن علينا أن نؤمن الثقافة هنا، مثلما جاء في رسالة إمام زماننا، وهي رسالة لكل شيعة، لي أنا شخصيا ولكل واحد منكم شخصيا، للجميع طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، مساوق يعني مساوي، أن تأخذ المعرفة من غير طريقهم إنك تنكرهم، هو المضمون الذي حدثتكم عنه، عن أن الحصن الآمن لن نستطيع أن ندخل فيه من دون الفيزا، من دون التأشيرة، من دون الجواز الرسمي الصحيح غير المزور، حينئذ نستطيع أن ندخل في هذا الحصن الآمن. جواز المرور، الثقافة السليمة. واقعنا الآن السياسي الاجتماعي يمكنكم أن تقايسوه مع هذه اللقطة التي أخذتها لكم من حديث العترة الطاهرة، قوم هم أهل حق مجاهدون يجاهدون في سبيل الحق، قتلاهم شهداء. الإمام الباقر يقول: أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. فكيف يبقي نفسه لصاحب هذا الأمر؟ قطعا بشرط المعرفة، الروايات واضحة وصريحة من أن الذي يعرف إمام زمانه لا يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر. الشرط الأول والأخير المعرفة الصحيحة المأخوذة منهم فقط. نحن لا نتحدث هنا عن الفيزياء أو الكيمياء، أنا أتحدث هنا عن معرفة القرآن وعن معرفة العقيدة، إنني أتحدث عن العلم الديني، لا أتحدث عن العلوم الدنيوية المختلفة، فتلك لها مصادرها ولها منابعها ولها المتخصصون فيها، إنني أتحدث عن معرفة علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. علينا أن نأخذ المعرفة منهم فقط. فحينما يقول إمامنا الباقر من أنه يستبقي نفسه لصاحب هذا الأمر، هذا الاستبقاء لن يكون من دون المعرفة السليمة. فمن عرف إمام زمانه لا يضره. تقدم هذا الأمر أو تأخر؟ أعتقد أن هذين الأمرين يشخصان لكل الذين سألوا عن الموقف الشرعي وعن كيفية النجاة من تسلط الشيطان علينا. النجاة هنا، النجاة في أن نكون في حصن علي وآل علي، النجاة هنا أن نرتبط ارتباطا حقيقيا بإمام زماننا. أنتم تقرؤون في دعاء الندبة الشريف، هناك قضية واضحة في دعاء الندبة الشريف. ماذا نخاطب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ نقول له: أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ ما أنتم تقرؤون هذه العبارة في دعاء الندبة الشريف؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ هناك مجموعة الأولياء ومجموعة الأعداء. نحن نتحدث في أجواء إمام زماننا، وهذا الدعاء، دعاء الندبة الشريف، مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، ومروي أيضا عن إمام زماننا، مروي عن إمامين كما هو معروف في جوامع الأدعية والزيارات. هذا الدعاء مروي عن الصادق وعن صاحب الأمر. فهكذا نخاطب الإمام: أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أنت في أي مجموعة؟ حينما أقول أنت، الخطاب لي ولكم ولكل من يصل إليه الخطاب. أنت في أي مجموعة تريد أن تكون؟ في مجموعة الأعداء أو في مجموعة الأولياء؟ ما نحن هكذا نقرأ: أين معز الأولياء؟ أمير المؤمنين ماذا يقول؟ ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ حينما نقرأ نحتاج أن نتدبر أو لا؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ في أي مجموعة نريد أن نكون؟ من هم الأولياء؟ نحن إذا عرفنا الأولياء عرفنا الأعداء. حينئذ بعد هذه العبارة بعبارتين، بعبائر قليلة: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هؤلاء هم الأولياء، الأولياء الذين حينما يتوجهون في عبادتهم، في دعائهم، في كل شأن من شؤونهم يتوجهون إلى وجه الله. من هو وجه الله؟ هو إمام زماننا. إذا جمعنا بين هذا وهذا، يعني أن الذين لا يتوجهون إلى وجه الله هم من الأولياء. ما هو هذا الدعاء نفسه؟ أنا لا حدثتكم عن لغة هنا ولا جئتكم بشيء من عندي. ما هو هذا الدعاء نفسه؟ أنتم تقرؤون في نفس الدعاء: أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ بعد هذه الجملة بجمل قليلة، بكلمات قليلة: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ الأولياء من هم؟ الذين يعتقدون أن الحجة ابن الحسن هو وجه الله الحقيقي ويتوجهون إليه في كل شيء. العبارة هكذا تقول: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذا ما هو بكلامي ولا بكلام نقلته عن أي شخص. هذا هو مفاتيح الجنان، وهذا هو دعاء الندبة. وبإمكانكم أن تعودوا إلى هذا الدعاء، إلى هذه الجمل، إلى هذه العبائر، وأن تتدبروا في مضمونها. الدعاء يتحدث عن أعداء وعن أولياء. أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ من هم الأعداء؟ إذا عرفنا الأولياء عرفنا الأعداء حينئذ. الأولياء هم الذين يعرفهم لنا نفس الدعاء، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، يعني الذي لا يتوجه إلى وجه الله ما هو من الأولياء. فليكن في الأعداء في غيرهم لا شأن لنا بهم، في أي مجموعة فليكونوا. هذه هي المعرفة السليمة. مصادر المعرفة السليمة موجودة في بيوتكم، الزيارة الجامعة الكبيرة، زيارة عاشوراء، زيارة فاطمة، دعاء الندبة، هي هذه مصادر المعرفة السليمة. لا تحتاجون إلى مكتبات طويلة عريضة، هذه أدعية محمد وآل محمد، وهذه زياراتهم، وهذا هو كلامهم، هذا لا هو كلامي ولا هو بكلام ينقل عن سين أو صاد من الناس مهما علا أو مهما سفل. هذا هو حديثهم، هذه أدعيتهم، هذه زياراتهم، عودوا إليها، هذه مصادر الثقافة السليمة. من أراد أن يبحث عن الثقافة السليمة، هذه هي الثقافة السليمة. هذا الذي أنا قصدته حين قلت من أن النجاة أن ندخل إلى الحصن الآمن. ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمنا من عذابي. قلت من أن جواز المرور هو الثقافة السليمة. الثقافة السليمة لا تأخذوها مني أو من غيري، هذه الثقافة السليمة موجودة في بيوتكم، موجودة في جيوبكم، في أجهزة الموبايل. ما هذا الكتاب وكل الأدعية التي فيه موجودة في جيوبكم، في أجهزة الموبايل، في كل مكان. هذه حجج تقام علينا، هذه هي الحجج، حجج قائمة علينا نحملها في جيوبنا، موجودة في بيوتنا. هذا هو حديث العترة الطاهرة، هذا حديث محمد وآل محمد، هذا ما هو بحديث زيد أو بكر. الأسئلة المتبقية كثيرة جدا، أعتذر لمن كتب لي سؤالا، وأتمنى أن أجيب على هذه الأسئلة إن سنحت فرصة. فأعتذر لكل الذين كتبوا لي أسئلة وما استطعت أن أجيب عليها. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، أعتذر عن الإطالة، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.